صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت الحالة الخامسة من حالات الورود، أحد الدليلين على الدليل الآخر، وهي نفس الحالة الثالث، لكن بناء على القول بإمكان وصحة التردد. بمعنى أنه يجوز الأمر بالضدين إذا كان أحدهما مقيدا بعدم امتثال الآخر أو كلاهما كذلك. الحالة الأولى فيما لو كان أحدهما أهم، والثانية فيما لو كانا متساويين في الأهمية. فإن أحد الدليلين أو كلاهما يكون بامتثاله رافعا لموضوع الدليل الآخر، وهذا عند القائل بالترتب لا يحتاج إلى دليل خاص، بل هو قيد لبي في كل خطاب شرعي، كما أثبت ذلك في بحث مسألة الضد من علم الأصول. فيكون في الحقيقة الحكم الشرعي مقيدا بعدم امتثال ما هو الأهم أو المساوي في الأهمية، وعليه بنوا جواز الأمر بالضدين بنحو الترتب، وقصدوا من الترتب هذا التقييد، وصرحوا بأن هذا التقييد لا يحتاج إلى تصريح من الشارع، بل هو قيد عقلي لبي يصاحب كل دليل على حكم شرعي ما دام التضاد ليس بالذات، ليس ناشئا من التعارض بين الدلالتين أو المدلولين، بل نشأ من ضيق قدرة المكلف عن الإتيان بمفادي الدليلين معا، يعني ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما. وحينئذ فبناء على فكرة الترتب التي ذهب إليها عامة المعاصرين ومن قارب العصر، وهي فكرة مطروحة طبعا قديما لكن نقحت في العصر الأخير من علم الأصول بعد صاحب الكفاية بشكل كامل، فحينئذ سوف يكون أحد الدليلين بامتثاله رافعا لموضوع الدليل الآخر، وإذا ارتفع الموضوع سوف لا يكون الأمر به فعليا، وإذا لم يكن الأمر به فعليا فهذا نفي موضوع أحد الدليلين بامتثال الدليل الآخر، وهذا معنى ورود أحد الدليلين بامتثاله على الآخر. لا يقال إنه فيما لو كان أحدهما أهم والآخر مهم فهو مثال للورود من أحد الجانبين، إذ من الواضح أن الأهم ليس مقيدا بعدم امتثال المهم، بل الأهم مطلق من هذه الجهة، إنقاذ النبي مطلق وليس مقيدا بعدم الانشغال بإنقاذ المؤمن العادي. بينما إذا كان كل منهما بدرجة واحدة من الأهمية، فإنه ربما يقال بأن هذا من الورود من كلا الجانبين، إذ كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر. فلماذا زج الشهيد الصادر بكلا شقي هذه الحالة بالورود من أحد الجانبين؟ هذا التوهم جوابه أن أصل تقيد أحد الدليلين بعدم امتثال الآخر ليس هو الذي استوجب الورود، بل الذي استوجب الورود هو الاشتغال بامتثال أحدهما. ومن الواضح أنه لا يستطيع المكلف أن يشتغل بامتثال الاثنين معا ليكون التوارد من الحالتين، إن أصل فكرة الورود في المقام إنما نشأت من جهة ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، ولذلك بات التقييد تقييدا لبيا في المقام. والقيود اللبية العقلية تقدر بقدرها، وإنما حصلت المشكلة في مرحلة الامتثال، فالتقييد بخصوص حالات الامتثال والانشغال بامتثال أحدهما إذا تساويا في الأهمية يرفع فعلية وتنجز الأمر بالآخر، لا يطلب معها الدليل الاشتغال بامتثال الآخر، ذلك أن الشرط فعليته غير متحقق بحسب الفرض، لأن شرط فعليته أن لا يشتغل بضده الذي لا يقل عنه في الأهمية. نعم، يأتي إلى الذهن في هذه الحالة وفي بعض الحالات السابقة أن هنا توسعا من الشهيد الصادق في استعراض الحالات، إذ بالمراجعة إلى كتب الأصول تجدون أنهم أشاروا في مقام تعريف التعارض إلى التخصص والورود وأخرجوهما عن التعارض وتعريفه. والسر في إخراجهما هو أنه ليس كل تمانع عن الاجتماع للحكمين المتضمنين بالدليلين من التعارض، بل التعارض هو خصوص التنافي بين دلالتين أو مدلولين على الاختلاف في تعريف التعارض بين الشيخ الأعظم ومن تبعه والمحقق الآخر صاحب الكفاية ومن تبعه. وفي حالات عدم اجتماع مفادي الدليلين معا في وقت واحد، امتناع اجتماعهما معا مع عدم اقتضاء الدليلين للجمع بينهما، هذا لا يسبب حالات تنافي فعلية بين الدليلين. بعبارة أوضح، يحرم شرب الخمر وأوفوا بالشروط إلا شرطا يحلل حراما، على مستوى الدليل لا يوجد أي تناف بين الدليلين أبدا. إذ ذاك يقول يحرم شرب الخمر، وهذا يقول أوفي بالشرط إذا لم يكن محللا لحرام. في بينهما تصافق وتصاحب، لا يوجد مشكلة بينهما. غاية الأمر حرمة شرب الخمر إذا باتت متعلقا لشرط من الشروط في ضمن عقد لازم فهي تقتضي تحليل الحرام، فلا تكون مشمولة لأوفوا بالشروط، لأن قرينته المتصلة قالت إلا أن يكون محللا لحرام. فأي تمانع بين الدليلين في مرحلة الدليلية حينئذ؟ لا يوجد تنافي. ولذلك أنا عندما قلت بالأمس إن الحالة الثانية مثالها أقرب إلى الحالة الأولى، لم أكن أقصد أنها منها بالدقة، بل المقصود أنه لو وجد ثمة تمانع، وأنا وهم لفظي ذلك، لو وجد ثمة تمانع فهذا التمانع سببه عالم الجعل، فهي أقرب إلى الحالة الأولى، وإلا فالحقيقة أنه لا يوجد أي تمانع في المقام. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي عد الحالات التي لا يكون فيها تأثير على مستوى الجعل من حالات التعارض، لأن الشهيد الصدق مصر بحسب عبائره على إدخال الورود في التعارض كما في آخر عبائره في هذا البحث، بحث الورود كما سترون إن شاء الله. هذه نقطة مهمة. من هذه النقطة ندخل إلى نقطة أخرى، وهي أنكم بالمراجعة إلى كلمات المحققين لا تجدون أي توسع في الورود، بينما الشهيد الصادق جاء وتوسع في بحث الورود شيئا ما. ما يوهم الباحث لأول وهلة أن القوم لم يعوا ربما أو يتنبأوا لانشعاب بحث الورود وتعدد وجوهه، وأن الشهيد الصدر رضوان الله عليه أول من تنبأ إلى ذلك، مع أن الحق أن الأمر ليس كذلك. إذا الورود في مصطلح الأصولي هو أن يكون أحد الدليلين يتصرف في موضوع الآخر لا تصرفا في عنوانه كما أسلفنا، بل تصرف في مصداقه في معنونه، بحيث ينفي وجدانا في طول التعبد كون الشيء الفلاني فردا من أفراد العنوان المأخوذ في الدليل الآخر. أكرم الفقيه والبينة قالت زيد ليس بفقيه، مش تعبدا حقيقة، عم تخبرنا أنه مش فقيه في مقام الشهادة، مش في مقام التصرف في المفاهيم، فلو بيصير حكومة جيد. هذا هو الورود في اصطلاح الأصولي، وأنا حاولت أني أوسع بالتعريف، قلت أعم مما لو ثبت السند وجدانا أو تعبدا ممكن نعممها، ليش نقيد الموضوع، وأعم النفي مصداق أو إثبات مصداق، يعني عكس الحالة السابقة، كما لو جاءت بينة وشهدت بأن زيدا فقيه حققت مصداق من مصادقها لا في عالم الإثبات، هذا أيضا يسمى ورود ما في مشكلة. لكن سواء وسعنا تعريف الورود أو اقتصرنا على ما عرفه الأصوليون ووافقهم الشهيد الصدق على التعريف، ما ناقشهم في التعريف،
من أن الورود هو نفي موضوع الدليل، يعني مصداق موضوع الدليل، وجدانا في طول التعبد السندي، وهذا جعل الفرق بين التخصص والورود. مو هيك؟ لأن التخصص يكون السند ثابتا بالوجدان، حينئذ ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن أحد الدليلين بمفاده ودليليته ينفي موضوع الآخر مصداقا. أما إذا كان النفي خارجا عن المفاد والدليلية فهذا شيء يشبه الورود وليس بورود. يعني إذا كان أحدهما ينفي الآخر على مستوى الامتثال، أو ينفي الآخر على مستوى الفعلية، أو ينفي الآخر على مستوى التنجس، ولكن لا يوجد أي تنافي على مستوى الدليلية، هذا ليس من الورود الاصطلاحي عند القاضي. ولذلك فإن الشهيد الصرد حسن الظاهر هنا توسع في مفهوم الورود، لكن هذا كان يقتضي منه أن يتوسع في تعريف الورود أيضا. ليش ما توسع في تعريف الورود؟ وافق القوم على تعريف الورود، فإن مسائل الامتثال خصوصا بناء على جواز الترتب خارجة عن دليلية الدليل في حد نفسه. وعلى هذا الأساس فإن جملة من الأمثلة التي ذكرت لابد أن يعاد النظر فيها بناء على تعريف الورود الاصطلاحي عند الأصولي. وقد أقر الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بشيء من هذا في آخر صفحة 53 بحسب تقرير السيد الهاشمي حفظه الله، عندما قال: وإن كان هذا وبعض الأمثلة المتقدمة خارجا عن باب التعارض، إذ لا تنافي فيها بين الجعلين ذاتا، وإنما هو من التعارض المصطنع الناشئ من مجرد تقييد موضوع أحد الدليلين بعدم حكم الدليل الآخر، اعترف إذن بهذا. لكن هذا الاعتراف يتضمن في حد نفسه مشكلة، إذ يقتضي هذا الاعتراف أنه حيث لا يكون تعارض لا يكون ورود اصطلاح. ولذلك وتحفظ على عد هذه الأمثلة لأمثلة للورود، مع أننا أثبتنا فيما تقدم أن حالات الورود ليست من التعارض في شيء، يوجد بين الدليلين تمام التصادق. عندما يقول دليل أكرم الفقيه ويقول دليل آخر زيد ليس فقيها، أي تنافي بين الدليلين؟ فإن أكرم الفقيه يقتضي وجوب إكرام من اتصف بالفقهاء، لكنه لا يتعرض لمسألة من هو المتصف بالفقهاء في الخارج ومن هو غير المتصف. قد يتعرض بدليل آخر للمواصفات العامة، لكن يتعرض للمصادق، قطعا ما يتعرض للمصادق، إذ معنى تعرض الدليل المصداق هو إثبات الموضوع بالحق، وهذا مما تسلم الأصوليين على أنه غير موجود. طيب جاء الدليل الآخر الذي هو حجية خبر الواحد في الموضوعات أو حجية البينة، وقال زيد ليس فقيها، اثنين من أهل الخبرة خبروه وقالوا بأنه شهدوا أنه ليس فقيها. الدليل الثاني ماذا فعل؟ نفى كون زيد مصداقا لعنوان الفقيه، نفى شيئا لا يتعرض له الدليل الأول، إذ الدليل الأول يجعل وجوب الإكرام على تقدير وجود الفقهاء، ولا يقول هي موجودة في الأفراد أو غير موجودة. الدليل الثاني تعرض لحيثية أخرى لا يتعرض لها الدليل الأول، وهو أنه في الفرد الفلاني موجودة، في الفرد الفلاني غير موجودة، وهذا أمر خارج عن الأدلة بالكامل، خارج عن الأدلة بالكامل. كذلك في المثال الذي مثله الشهيد الصادق واللي عم كرره،
إلا شرطا أحل حرم حلالا أو أحل حراما. بين هذا وبين حرمة شرب الخمر حرمة شرط أن يكون المأجور أو المستأجر لبيع الخمر، دل بدليل في بينهما تنافي، في تعارض يا إخوان، بالعكس تماما، في كبرى وصغرى، في دليل قال كل شرط نافذ أو يجب الوفاء به إلا أن يكون محللا لحرام أو محرما لحلال. إيش دليل ثاني؟ قال هذا حرام فأخذه شرطا لازم ذلك يحرمه حلالا أو يحلل حراما. بيع الخمر في الدكان حرام فأخذه شرطا في عقد الإجارة يعني أنه شرط محلل لحرام. وين التنافي على مستوى الأدلة؟ وين التعارض؟ لا يوجد شيء من التعارض، ولذلك الزج بهذه الأبحاث في التعارض ليس على ما يبقى، فيوجد تحفظ من جهتين، يعني من جهة عدها من حلال التعارض ومن جهة الدقة في استعراض الأمثلة. وأنا في تقديري هذا هو الذي جعل السيد الخوئي وغير السيد الخوئي من الذين تعرضوا للورود جعلوهم يقتصرون على الفكرة العامة للورود وعدم الدخول في التفاصيل، لأن الدخول في هذه التفاصيل في أكثره ليس من الورود الاصطلاحي الذي اصطلحوا عليه. طبعا اللي مفيد ولا ما مفيد أخذ مفيد إن شاء الله ضبط الضوابط العلمية، ولكنه خارج عن الاصطلاح. جيد، ولذلك في هذه الحالة الخامسة التي تعرضنا لها الشهيد الصري يمثل بمثال يا أخوان، وهذا المثال هو أن الدليل الدال على وجوب صوم شهر رمضان وارد على دليل وجوب الكفارة على المفطر. من أفطر في شهر رمضان فهو فيجب عليه أداء الكفارة التي هي صيام شهرين متتابعين أو إلى ما هنالك. طيب شو قال؟ قال دليل وجوب شهر رمضان وارد على دليل وجوب الكفارة على المفطر. كيف سيدنا؟ قال فإنه بامتثاله يرفع موضوع الدليل الآخر وإن كان هذا وبعض الأمثلة المتقدم خرج عن باب التعارض. إحنا أولا نقول كل الورود خرج عن باب التعارض، ثانيا هذا ما اسمه ورود يا سيدنا، هذا مش ورود، هذا ليس تصرفا في الدليل أو في مصداق الدليل من قبل الدليل الآخر، هذا تصرف من المكلف اقتضى انتفاء موضوع الدليل الآخر. أنا صمت فلم أعد مصداقا ليجب عليك أداء الكفارة إن أخطأت، ما له علاقة بعالم الأدلة، هذا هذا خارج عن الدليل. السبب هو امتثال لدليل الآخر على رأسي، لكن الورود لا ربط له بهذه الأمور. الورود هو أن يكون أحد الدليلين بمفاده ينفي موضوع الدليل الآخر مصداقه بحسب التعريف المشهور، أو يثبت بحسب إضافتنا إن كانت انتسابه إن كان انتسابه إلى الدليل بالتعبد. أنا قلت بل حتى بالوجدان، يعني كل الانتساب وجداني والمفاد وجداني كلاهما معا لا مشكلة، ليش تكثير الاصطلاحات؟ وبينا فرق بين التخصص والورود، فإن التخصص يختص بالخروج الموضوع الوجداني كما هو واضح، بينما الورود أعم من الخروج والدخول أو الإخراج والإدخال على مستوى أفراد الموضوع ومصادقه. بعد هذا ندخل المرحلة الجديدة من البحث بحث تصنيف الشهيد الصادق، وهي الورود من الجانبين سماها. يعني أن يكون كل من الدليلين واردا على الدليل الآخر. كيف؟ متعقل أصلا هذا يا إخوان، متعقل في حد نفسه. أنا بدي أطرح الإشكالية في البداية، وغدا إن شاء الله بنتعرض للموارد. قد يقال إن هذا غير متعقل بناء على تعريفكم للورود. إذ الورود انتفاء موضوع أحد الدليلين بمفاد الدليل الآخر وجدانا، مش هذا صار تعريف الورود عنده؟ الورود من الجهتين انتفاء موضوع الدليل الأول بمفاد الدليل الثاني وجدانا، وانتفاء موضوع الدليل الثاني بمفاد الدليل الأول وجدانا. هذا بمفاده ينفي موضوع الدليل الآخر، وذاك بمفاده ينفي موضوع الآخر، يعني كل واحد من الدليلين ينفي الآخر. هذه الإشكالية. ولذلك قد يقال إن الورود من الجانبين بالمعنى الدقيق للكلمة هو غير متعقل أساسا، لأنه ينتهي إلى أنه لا حكم للمولى في المورد، ويستحيل أن يجعل المولى حكمين بشكل يجعلهما منتفيين دائما بانتفاء موضوعيهما، يستحيل. وهذا لو وجد في الأدلة فهو من التعارض المستقر وليس من الورود. الاستحالة أن يأمر الحكيم أو ينهى بطريقة لا ينتهي فيها أمره أو نهيه لما حصل إلى نتيجة، وهذا يفضي إلى التنافي بين الدليلين وعدم إمكان الجمع بينهما صدورا عن المولى. هو التعرض المستقر، هذا ما مربوط لا بالفعلية ولا بالامتثال ولا بالتنهجز، مربوط بنفسه على الدليلين. يعني مستحيل أن يجعل دليلين يكون جعل كل واحد منهما نافيا للموضوع الآخر ويجعلهما معا، فكيف يكون توارد من الجانب؟ هذا هو الورود الاصطلاحي. هذا الورود الاصطلاحي جعله الشهيد الصادق الحالة الأولى من حالات الورود من الجانبين، وقال هذه مستحيلة. إذا لا يوجد ورود سيدنا، مستحيلة يعني لا يوجد ورود، هذه مش من حالات الورود من الجانبين، إلا إذا كان قصدك من الحالات، الحالات المعقولة والحالات غير المعقولة كما هو ظاهر العبارة. لكن افترض بعد ذلك وجود ثلاث حالات أخرى يكون فيها الورود من الجانبين ممكنا بإضافة قيد من هنا أو قيد من هنا ويكون ورودا من الجانبين، هل أولا فرض هذه الحالات صحيح في حد نفسه أم لا؟ ثانيا على فرض صحة هذه الحالات على مستوى الطرح، هل هذه الحالات هي من الورود أم ليست من الورود الاصطلاحي فيكون عدها حالات من التوسع في مصطلح الورود الاصطلاحي والخروج عن المصطلح المألوف عند الأصولي؟ يأتي الكلام عن ذلك كله إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.